بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. ساق المصنف في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب صلاة التطوع، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا مع باب صلاة التطوع من كتاب الصلاة من بلوغ المرام، ووصلنا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حسنه الترمذي وقال وابن خزيمة وصححه، يعني أخرجه ابن خزيمة وصححه، والحديث صحيح وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومن فقه هذا الحديث أن هذا الوقت، يعني هذا الوقت الذي يكون قبل فريضة العصر، وقت يغفل الناس عنه، عن الصلاة فيه، فجاء هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى أربعا قبل العصر، ودعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة لمن صلى أربعا قبل العصر. ولا شك أن المؤمن عليه أن يحرص على هذا الموضع الذي تحصل فيه الغفلة من كثير من الناس، والله أعلم. نعم.
وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا.
نعم، هذه الأحاديث هي في صلاة ركعتين قبل المغرب، قبل فريضة المغرب، وليست هاتان الركعتان من السنن الرواتب، وقد مضت معنا السنن الرواتب والكلام في ذلك، هل هن عشر أم هن ثنتا عشر. وهاتان الركعتان هنا قد جاء فيهما الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي قوله في الثالثة لمن شاء فيه بيان لمسألة، وهي أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه الوجوب، ولو لم يقل صلى الله عليه وسلم لمن شاء لفهم منه إيجاب الركعتين قبل المغرب. قال: كراهية أن يتخذها الناس سنة. وكذلك في هذا الموضع الذي شرع فيه صلاة هاتين الركعتين، هو موضع غفلة أيضا، حيث أن الوقت قصير والناس يحرصون فيه على أداء الفريضة لقصر الوقت، فجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو يدخل تحت عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو عموم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بين الأذان والإقامة في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: بين كل أذانين صلاة. وذكر رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، وذكر رواية مسلم عن أنس أو حديث مسلم عن أنس: كنا نصلي ركعتين عند غروب أو بعد غروب الشمس. وين؟ هكذا عندكم عندي عن أنس.
شنو نسخة عندك؟
أنس.
أنس نسخة عندك المشكلة عندكما
يعني أنس.
وهذا الأثر عن أنس محمول على أنه لم يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الركعتين، لأنه قال: فلم يأمرنا ولم ينهنا، بل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهاتين الركعتين، قد أمر بهاتين الركعتين. وإذا هذا يحمل على أن أنس رضي الله عنه لم يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
نعم. هذه الأحاديث التي مرت هي أحاديث في سنة الفجر، في سنة الفجر، وهذه هي السنة الراتبة، هي السنة الراتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي مرت معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في هاتين الركعتين، وهاتان الركعتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بهما يومه، كان يستفتح بهما يومه صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا تأملت استفتاح اليوم بأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى بعد الشهادتين وهي الصلاة، فلا شك أنها من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. ثم تتأمل فيما كان يقرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين، تتأمل فيما كان يقرأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين، فقد كان يقرأ صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، وثبت ذلك من حديث ابن عمر وكذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين في السنن، أنه كان يقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وهاتان السورتان تضمنتا توحيد الله عز وجل وإفراده تبارك وتعالى بالعبودية من العبد لله تبارك وتعالى. فكون أن العبد يستفتح في يومه بتوحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله، فهذا موضع عظيم من المواضع التي ينبغي أن يحرص عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أيضا يختم يومه بهاتين السورتين، كان يستفتح يومه بهاتين السورتين ويختم يومه بهاتين السورتين، فيبدأ يومه بالبراءة من الشرك وتوحيد الله عز وجل، ويختم يومه بالبراءة من الشرك وتوحيد الله عز وجل. وهذه لا شك أنها من أعظم الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها العبد، ليس فقط من جهة أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عظيم بلا شك، ولكن لما تحتويه من إفراد الله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله، فيستفتح يومه بذلك ويختم يومه بذلك، وكأنه يشير إلى ما سيأتي من يومه أنه سوف يكون فيه مقيما على توحيد الله عز وجل والبراءة من أعمال أهل الشرك، وأنه إذا ختم يومه وكأنه يراجع ما قد حصل له في هذا اليوم من توحيد الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك. أقول كذلك ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ومراد هنا الآية التي في آل عمران في أولها فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا به واشهد بأننا مسلمون، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم، فكان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه في الأولى بقولوا آمنا بالله، وفي الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وكذلك تأمل في هاتين الآيتين تجد فيهما ما قد ذكرناه في السورتين الأخريين سورة الكافرون وسورة الإخلاص، والله أعلم. ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. الاضطجاع في بعد سنة الفجر بعد راتبة الفجر على الشق الأيمن اختلف فيه أهل العلم، فذهب مالك رحمه الله تعالى إلى كراهته، وأحمد رحمه الله تعالى في المعتمد أيضا في مذهبه وهو المنقول عنه. وقد ورد ذلك أعني الاضطجاع عن أبي موسى ورافع بن خديج وأنس رضي الله عنهم، وأنكره عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك جاء عن نافع وسالم والقاسم أنهم كانوا لا يفعلونه، كانوا لا يفعلونه. والخلاف في هذه القضية راجع إلى أمرين، أما الأول فهو في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان على سبيل السنة أو لا، على سبيل التعبد أو لا، هل كان على سبيل التعبد أو لا. والثاني الخلاف في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل صح أو لا. والرواية التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جاءت من طريق عبد الواحد بن زياد، جاءت من طريق عبد الواحد بن زياد. قال عنه أبو حاتم صالح الحديث صدوق، وقال ابن القطان ما رأيت عبد الواحد بن زياد، ما رأيت عبد الواحد بن زياد يطلب حديثا قط بالبصرة ولا بالكوفة، وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة، قال وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الأعمش، أذاكره حديث الأعمش فلا نعرف منه حرفا، فلا نعرف منه حرفا. أقول هذا الحديث هو من رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، أعني فيه لفظ الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر. وهذا الحديث قد ضعفه غير واحد من أهل العلم، فممن ضعفه أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك الذهبي، وأورده العلامة مقبل الوادع رحمه الله في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة. وقال ابن هانئ في مسائله سألت أبا عبد الله عن الاضطجاع، قال سألت أبا عبد الله عن الاضطجاع قال ما فعلته إلا مرة، ما فعلته إلا مرة، يروى عن أبي هريرة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يروى عن أبي هريرة وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني أن أحمد رحمه الله قال على الاضطجاع قال ليس بسنة، قال رحمه الله ليس بسنة. وعودا على الكلام على الحديث وعلى خلاف أهل العلم، فأقول قد بالغ الظاهرية غفر الله لهم فقالوا بعدم صحة صلاة من لم يضطجع بعد ركعتي الفجر، وهذه بلا شك ظاهرية شديدة تفضي إلى التعسير على الناس في أمر غايته أن يدور بين الإباحة والاستحباب. والأظهر والله أعلم من هذه الأقوال هو أن العبد إذا أراد أو إذا رأى من نفسه شيئا من التعب لقيام الليل ونحو ذلك فإنه يضطجع جمعا بين ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك قد جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها وفيه مقال ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مقال. لكن على كل حال أقول هذا هو الأظهر والله أعلم، وأنها ليست أمرا يقصد لذاته، فالاضطجاع ليس فيه فيما يظهر أمر يقصد لذاته، فيه عبادة أو نوع عبادة تقصد، وإنما قد يكون مما يستعان به على العبادة، يرتاح البدن لكي يكون نشيطا لما بعده والله أعلم. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال في الأمر في الحديث الذي فيه الأمر، قال رحمه الله: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد ابن زياد وغلط فيه. وعبد الواحد بن زياد على كل حال هو من رواة الصحيح. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي: هذا خطأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.
نعم، حسبك. هذه الأحاديث هي في صلاة الوتر، هي في صلاة الوتر. والوتر يطلق على ما كان واحدا مفصولا عن غيره، ما كان واحدا مفصولا عن غيره، ويصح إطلاقه أو يجوز إطلاقه على ما كان من أضعاف الواحد أو المعذرة أضعاف الثلاث من الأضعاف المعذرة الأضعاف الثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة والثلاث عشرة وهكذا على ما كان فيها على ما كان فيها أحد من الأعداد يصح إطلاقه عليها فيطلق على الواحد وعلى الثلاث وعلى الخمس وعلى السبع والتسع وهكذا. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الله وتر أو إن الله وتر يحب الوتر إن الله وتر يحب الوتر. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. في رواية ابن حبان والخمسة جاءت زيادة والنهار جاءت زيادة والنهار وهذه الزيادة قد جاءت عن غير واحد فقد جاءت في رواية علي البارقي الأزدي وهو من رواة صحيح مسلم وكذلك جاءت من طريق وهب ابن وهب القاضي قال عنه الدارقطني متروك. وجاءت من طريق عمر ابن الحارث من طريقين قال الدارقطني واختلف عنه فيه ثم قال كلاهما غير محفوظ. وقال الدارقطني رحمه الله والمحفوظ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمحفوظ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى. وقال الحاكم في علوم الحديث ذكر النهار وهم ذكر النهار وهم. ونقل ابن عبد الهادي عن ابن معين أنه ضعف هذه الزيادة ضعف هذه الزيادة. وفي المقابل قد صحح هذه الزيادة في هذا اللفظ البخاري رحمه الله تعالى وليست هي في رواية الصحيح. وابن خزيمة وابن حبان وأحمد في رواية الميمون وقال إسناده جيد ذكر ذلك ابن عبد الهادي في المحرر. قلت وأنت ترى هذا الاختلاف بين أئمة الحديث وأمراء الحديث في هذه الزيادة والذي تميل إليه النفس هو القول بضعف هذه الزيادة وذلك أن هذا الحديث قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما من عدة طرق جاء عن ابن عمر من عدة طرق ليس فيها ذكر النهار وكلها تختلف في الرواية عن ابن عمر فجاءت من طريق ابن سيرين وجاءت من طريق غيره جاءت من عدة روايات أو من عدة طرق عن التابعين عليهم رحمة الله تعالى، وليس فيها ذكر زيادة النهار. وقد ثبت عند عبد الرزاق وغيره من طريق نافع عن ابن عمر، وهو راوي الحديث، عن ابن عمر أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا ثم يسلم، وبالنهار أربعا ثم يسلم، وهذا إسناده صحيح. وبهذا احتج ابن معين على تضعيف زيادة النهار، وذلك أن هذه اللفظة لو صحت عنده، أعني ابن عمر، لعمل بها رضي الله عنه ولم يخالفها، والله أعلم. وعودا على فقه الحديث، قال صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا فيه دليل على استحباب أن تكون صلاة الليل يسلم فيها عن كل ركعتين، يسلم فيها عن كل ركعتين، وهذا هو الأكمل. ولو سلم عن أربعا صحت صلاته، ولكنه ترك الأكمل، ترك الأكمل. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم من استحباب أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى، وإن كان مالك رحمه الله تعالى قد نقل عنه تحريم الزيادة على الركعتين، على ركعتين في صلاة الليل، وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وكأنه أراد بها حصر أن تكون صلاة الليل على ركعتين يسلم عن كل ركعتين. والأظهر والله أعلم هو أنه يجوز أن يزيد على الركعتين. ومما يدل على ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى الوتر فسلم عن خمس وعن سبع صلوات الله وسلامه عليه، وعن تسع وعن إحدى عشرة عن تسع ثبت عنه صلى الله عليه وسلم المتصل في صلاته صلوات الله وسلامه عليه، ثبت عنه الخمس والسبع والتسع أنه صلاهن متصلات، صلاهن متصلات صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه زيادة عن الثنتين، وهذا الأظهر والله أعلم. قال رحمه الله، أو قال صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، توتر له ما قد صلى، وهذه هي صلاة الوتر أو الوتر. وهنا قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن العبد ينبغي عليه أن يختم صلاته بالوتر، وهو الذي ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الصحيح: أوصاني خليلي بثلاث وذكر فيهن وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا الحديث قد حصل فيه خلاف بين أهل العلم من جهة ما قد ثبت، وسيأتي معنا إن شاء الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ولا في حضر على 11 ركعة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة من حديث أم المؤمنين أيضا. والقاعدة الأصولية، وسيأتي معنا مزيد تفصيل إن شاء الله فيها في موضعها، القاعدة الأصولية أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الاستحباب، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الاستحباب ما لم تكن بيانا لأمر واجب، وهذا هو الراجح في أقوال الأصوليين، وهذا ذكره ابن أبي شامة رحمه الله تعالى في كتابه النافع النفيس المحقق من علم الأصول في أفعال الرسول، وذكر الخلاف بين أهل العلم في ذلك، ونبه على أن هذا هو اختيار المحققين من أهل الأصول، وهو أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الاستحباب ولا تفيد الإيجاب ما لم تكن بيانا لأمر واجب. فقول أم المؤمنين رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة لا في سفر ولا في حضر، مع الالتفات إلى قواعد الأصول في هذا الباب، يظهر منه أن هذا الفعل مستحب، وأنه هو الكمال الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان. وكذلك أنه لو زاد عليه فإنه لا حرج عليه في هذه الزيادة، ولكنه ترك الأولى والأكمل، وهو الفعل الذي داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، إلا ما ورد في آخر حياته أنه لما كبر وضعف صلى الله عليه وسلم صلى 7، وجاء عنه أنه صلى 9 صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد تفصيل في هذه المسألة. المسألة التي تليها وهي في الهيئات أو معذرة عدد الركعات الواردة في الوتر، في وتر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. أخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، قال قلت لسعد إنك توتر بركعة. قال نعم، أخفف على نفسي 3 أحب إلي من واحدة، 3 أحب إلي من واحدة، و5 أحب إلي من 3، و5 أحب إلي من 3، و7 أحب إلي من 5، و7 أحب إلي من 5. وأخرج كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الوتر سبع أو خمس. ومثله جاء عن عطاء، وجاء عن إبراهيم النخعي، وعن غيرهم من السلف عليهم رحمة الله تعالى. فهذه الآثار أفادت أن الوتر يكون واحدة ويكون ثلاثا وخمسا وسبعا. وقد مر معنا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تسعا في الوتر، مرت معنا في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى تسعا في الوتر كما في صحيح مسلم. وهذه هي الهيئات الواردة أو الأعداد الركعات المعذرة الواردة في الوتر، أن يصلي واحدة أو يصلي ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا متصلات. واختلف أهل العلم هل يتشهد فيهن تشهدا أولا أو التشهد الأول ويتشهد التشهد الأخير في الركعة الأخيرة ويسلم أو لا. ثبت عند الطحاوي والدارقطني والحاكم وصححه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلوا المغرب ثلاثا، المعذر صلوا الوتر ثلاثا ولا تشبه المغرب، ولا تشبه المغرب أو لا تشبه المغرب. وهذا الحديث قال فيه أهل العلم أن المراد فيه أنه لا يتشهد فيه تشهدين، لا يتشهد فيه تشهدين إذا صلى الوتر ثلاث ركعات، وإنما يتشهد فيه التشهد الأخير فحسب ولا يتشهد فيه تشهدين. الخمس الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها أنه صلى الله عليه وسلم جلس للتشهدين، وإنما ذكر ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك السبع لا أعلم أنها فيما يحضرني الآن جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتسع هي التي جاء فيها ذكر التشهد الأول والأخير، تشهد في الثامنة التشهد الأول وتشهد في التاسعة التشهد الأخير متصلات، صلاهن متصلات صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا صلى ثلاثا فإنه يتشهد فيها تشهدا واحدا في آخرها، وأما إذا صلى خمسا أو سبعا أو تسعا فإنه يتشهد في الركعة قبل الأخيرة ويتشهد في الركعة الأخيرة. وهذا هو مفهوم حديث الدارقطني والطحاوي والحاكم صلوا المغرب ثلاثا ولا صلوا الوتر ثلاثا ولا تشبه المغرب. فهذا هو الذي يظهر أن الكراهية هي في تشبيه الوتر بالمغرب دون غيرها من الصلوات، فتبقى سائر الصلوات على الأصل، وهو أنه كان صلى الله عليه وسلم يتشهد تشهدين لكل صلاة، والله أعلم. نعم. إيش هي؟ أي نعم، هذا الاستحباب، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو ركعتين ركعتين، هذا الأكمل، يصلي هذا الأكمل أنه يصلي ركعتان ركعتين ركعتين، الذي هو لا، لأن لا تنسى هنا تأتي القاعدة الأصولية يا أخوة، وهي المنطوق مقدم على المفهوم. ومنطوق النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أن تصليها مثنى مثنى، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه صلى واحدة وصلى ثلاث وخمس إلى آخره، لكن منطوقه الذي أمر به صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى. ولعل الأكمل أيضا أن ينوع الإنسان، لكن يبقى الأصل في صلاته أن تكون مثنى مثنى، لكن ينوع حتى يأتي بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم. نعم أي نعم، أنت لما تقول مثنى مثنى هذا هو في صلاة الليل في قيامك لليل، والوتر ليس هو داخلا فيه الركعة، كل الصلوات اللي تصلى اثنتين اثنتين قبله لا تدخل فيها، ما يدخل في مسمى الوتر. الوتر على الصحيح هو كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أنه الركعات التي تكون بعد في آخر الصلاة، سواء كانت واحدة أو كانت ثلاث أو كانت خمس أو سبع أو تسع، هذا الذي يطلق عليه الوتر، أما ما قبله فلا يطلق عليه وتر. لا، مثنى مثنى على الشفع، هذه واحدة لأنك تسلم تسليمة واحدة، هي هذه واحدة. بارك الله. طيب نقف هنا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.